إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن شهركم الكريم قد قارب الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان مقصرا مهملا فليتب إلى الله عز وجل وليعتذر من تقصيره، فإن العذر قبل الموت مقبول. إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم في ختام هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك قد شرع لكم فيه أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول هذا الموضوع، حول حكم زكاة الفطر وحكمتها وجنسها ومقدارها وزمن دفعها ووقت وجوبها ومكانها والمستحقين لها بإذن الله جل وعلا. فأولا، حكم زكاة الفطر الوجوب، فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم ما فرضه الله جل وعلا أو أمر به، لقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والدليل على أن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومعنى على هنا بمعنى عن، عند جمهور العلماء فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر فسماه فرضا، والفرض واجب على كل شخص أن يعمله، واجب على كل شخص أن يعمله. فيجب على كل إنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة أو ولد أو قريب، ولا تجب إلا على من وجدها زائدة عما يحتاجه، زائدة عما يحتاجه في نفقة يوم العيد وليلته. فمن وجد شيئا زائدا على ذلك وجب عليه إخراج زكاة الفطر، ومن لم يجد إلا نفقة يوم العيد وليلته فلا يجب عليه زكاة الفطر، وهذا حاله. هذا هو بالنسبة لحكمها. وأما حكمتها فلها حكم كثيرة، من ذلك أنها إحسان إلى الفقراء، ومن ذلك أنها فيها إظهار لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقك على إتمام صيام شهر رمضان وإتمام قيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة. ومن ذلك أيضا أن في زكاة الفطر طهرة لك أيها الصائم مما يحصل في صيامك من النقص واللغو والإثم، فإن زكاة الفطر تطهرك من ذلك كله بإذن الله جل وعلا. ومن تلك الحكم أن فيها أن العبد يتصف بصفة الكرم وبصفة حب المواساة، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. فهذا هو شيء من حكمها. وأما بالنسبة لجنسها فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تخرج مما يقتاته الناس من الطعام، إما يقتاته الناس سواء من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو نحو ذلك مما يقتاته الناس وهو قوت لهم. نعم، فيخرج الإنسان زكاة فطره من ذلك، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط. هذا هو طعامهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرجح هذا القول أنه مما يقتاته الناس، مما يقتاته الناس. فالصحابة أخرجوا من قوتهم ومن طعامهم، كان طعامهم الشعير فأخرجوا منه. طعامنا في هذه الأيام الأرز، فإذا نخرج لا بأس، يجزئ ذلك ولو لم يرد ذلك في الأحاديث، ولكنه مما يقتاته الناس فيجزئ إخراجه، يجزئ إخراجه. وهكذا أيضا الدقيق يجزئ على القول الراجح من أقوال أهل العلم وغير ذلك مما يقتاته الناس. فهذا هو جنسها، هذا هو جنسها. وأما إخراجها قيمة، إخراج الطعام، إخراج قيمة الطعام، فهذا ما يجزئ. لماذا؟ لأنه خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراجها طعاما، ومن خالف لا يجزئه، ومن أخرجها نقودا لا يجزئه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلا تجزئ إخراجها نقودا، لأنه كما سمعتم خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا إضافة إلى ذلك خلاف عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة كانوا يخرجونها طعاما، ولم يكونوا يخرجونها نقودا وفلوسا، مع وجود النقود عندهم من الدنانير والدراهم، فلم يكونوا يخرجونها من ذلك. ولو كانت مجزئة لأخرجوها من الدنانير والدراهم، ولكنها غير مجزئة. وأيضا في إخراجها نقودا إخراج لها عن كونها شعيرة ظاهرة يراها الناس ويتعاطونها ويأخذونها ويتبادلونها إلى صدقة خفية بين الآخذ والمعطي فمن أجل هذه الأمور أفتى علماء الإسلام أكثر علماء الإسلام على أن ذلك لا يجزئ، إخراجها مالا لا يجزئ، بل لا بد من إخراجها طعاما. وأما زمن دفعها فإن لذلك وقتين: الوقت الأول وقت فضيلة واستحباب، والوقت الثاني وقت جواز. أما وقت الفضيلة والاستحباب فإن ذلك يكون قبل صلاة العيد، فإن الأفضل أن تخرجها قبل صلاة العيد، والمستحب أن تخرجها قبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد تخرجها في ذلك الوقت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. يقول عكرمة: يقدم الرجل زكاته بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهذه الآية تشمل الذي يخرج زكاة الفطر ثم بعد ذلك يؤدي صلاة العيد، يؤدي صلاة العيد. يقول عكرمة: يقدم الرجل زكاته بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأما وقت جوازها فإن ذلك يكون قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز، لقول نافع رضي الله عنه: كان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها الصغير والكبير، ويعطيها حتى عن بنية، يعني عن بني نافع، ونافع ومولى لابن عمر رضي الله عنه، قال: وكانوا يعطونها من يقبلونها، وكانوا كذلك أيضا يعطونها من يقبلونها، ويعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجزئ إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فإن ذلك مجزئ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وهكذا أيضا تأخيرها بعد صلاة العيد بدون عذر لا تكون مقبولة، فإنها في هذا الحال تكون مردودة على صاحبها. لماذا؟ لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فمن خالف هذا الأمر وأداها بعد صلاة العيد بدون عذر فإن زكاته لا تكون مقبولة، لكن من أخرها عن صلاة العيد بعذر كأن يصادفه العيد وهو في صحراء لا يجد شيئا يدفعها منه، يعني ما عنده طعام يدفع منه، أو ما يجد مساكين يعطيهم، أو كذلك ركن على شخص أو اعتمد على شخص أن يخرجها عنه فنسي ولم يخرجها، فهذا له أن يخرجها بعد صلاة العيد، لأن له عذر. أما من لم يكن له عذر فإنه لا يجزئه إخراجها بعد صلاة العيد. والواجب أن تصل زكاة الفطر إلى مستحقها أو وكيل مستحقها قبل صلاة العيد. فلو نويتها مثلا لشخص ولم تصادفه قبل صلاة العيد فأعطها لشخص آخر مستحق لها، يعني لا تؤخرها فتقول: أنا قد نويتها لذلك الشخص، فإذا أعطيه ما وجدته قبل الصلاة أعطيه بعد الصلاة. لا، انظر لها شخصا آخر مستحق واعطها إياه. فهذا هو بالنسبة لزمن دفعها. أما وقت وجوبها فإنه غروب الشمس ليلة العيد. فمن كان في ذلك الوقت من أهل الوجوب وجبت عليه، وإلا فلا. فمثلا إذا مات شخص قبل الغروب ولو بدقائق، مات شخص قبل الغروب غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقائق، لا تجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو مات بعد الغروب غروب الشمس ولو بدقائق، وجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد شخص قبل، يعني ماذا، قبل الغروب ولو بدقائق، وجب إخراج زكاة الفطر عنه. نعم، ولد قبل الغروب ولو بدقائق. وأما من ولد بعد الغروب ولو بدقائق فإنها لا تجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن يسن ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه قد أخرج عن الجنين الذي في بطن أمه من أولاده، أخرج عنهم. فمن كان له ولد، نعم، في بطن أمه، الجنين في بطن أمه، فيستحب ويسن لفعل عثمان رضي الله عنه أن يخرج زكاة الفطر عنه، ولا يجب، وإنما يجب على، نعم، الأحياء في ذلك الوقت، وقت غروب شمس ليلة العيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لمقدار زكاة الفطر، صاع من صاع الرسول، صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقدر بمقدار 2.40 كيلو، احطط وزد وأخرج 2.25 كيلو تقريبا، فإن ذلك أفضل، احطط قليلا، وإلا هو 2.40 كيلو، هذا هو مقدار صاع الرسول صلى الله عليه وسلم بوزن البر الجيد. البر الجيد هذا وزنه 2.40 كيلو. ولو أنك أخرجت من البر نصف صاع، بمعنى كيلو وقليل، كيلو وربع تقريبا، فإن ذلك يجزى، لأنه قد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعها صالح للحجية في أن البر خاصة، البر خاصة يجزئ إخراج نصف الصاع منه. وهذا قول جمهور الصحابة، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الصحابة وغيرهم يرون هذا، أنه يجزئ إخراج من البر خاصة نصف الصاع، وأما ما سواه من القوت، سواء من التمر أو من الأقط أو من الزبيب أو من الشعير، فلا يجزئ إلا صاعا. نعم، هذا بالنسبة لمقدارها. وأما بالنسبة لمكان الدفع، فإنها تدفع في فقراء البلد الذي أنت فيه، فقراء البلد الذي أنت فيه، سواء كنت مقيما في ذلك البلد أو مسافرا، كمن يكون مثلا في مكة معتمرا فيدركه صلاة، يعني ماذا، يوم العيد وهو هناك، فالأفضل أن يخرجها هناك. لكن إذا ما وجد من، يعني ماذا، ما يعرف شخصا مستحق، لا يعرف في ذلك المكان شخصا مستحق، أو ما يجد من يدفعها إليه، فإنه في هذا الحال يتصل إلى بلد فيه مستحقون ويوكل شخصا يخرجها عنه. نعم، يوكل شخصا يخرجها عنه في ذلك البلد الذي فيه مستحق، سواء بلده أو غيره، سواء بلده أو غيره، هذا هو. والمستحقون لها هم المساكين، هم المساكين، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يرجحه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وغيره. وهناك من أهل العلم من قال إنها تقسم في الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، الذين هم مصارف الزكاة، ولكن هذا القول ليس عليه دليل يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنها تخرج في المساكين خاصة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خصها في المساكين. ويجوز أن توزع فطرتك على أكثر من مسكين، ويجوز أيضا أن يجتمع أشخاص ويخرجون زكاتهم لمسكين واحد، إن ذلك يجزئ. ويجوز أيضا للمسكين الذي أعطي من الزكاة أن يخرج منها عن نفسه وعن عائلته، ولا يقول أنا قد أعطيت من الزكاة إذن كيف أخرجها من الزكاة، ما في شيء، أخرجها من الزكاة الذي يعطيك الناس، فإنه واجب عليك أن تخرجها عما يكون زائدا عما تحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فما زاد وجب عليك إخراج زكاة الفطر، وجب عليك ذلك ولو لم يكن إلا من الناس يعطونك إياها، فتعطيها مما أعطاك الناس من زكاة فطرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج عن العباد والبلاد، وأصلح أحوال الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال البلاد، اللهم أصلح أحوال الناس، اللهم فرج عنا الشدائد، اللهم اكشف عنا السوء، اللهم اكشف عنا السوء يا أرحم الراحمين، وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.